الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد مررنا على أربع قواعد أو على ثلاث قواعد من قواعد الأسماء الحسنى التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا المصنف النافع. والقاعدة الأولى هي أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، والمراد بكونها حسنى أي بالغ في الحسن غايته، وهو كمال الحسن الذي ليس بعده كمال. ومن حسن أسماء الله عز وجل أنها في الكتاب والسنة، ومن حسن أسماء الله عز وجل أن الله أمرنا أن ندعو بها، ومن حسن أسماء الله عز وجل أنها أسماء مدح وتتضمن صفات مدح. وعلمنا في هذه القاعدة فائدة أخرى، أن الأسماء الحسنى قد يقرن بينها، وأن كل اسم من الأسماء الحسنى يدل على كمال، فإذا قرن مع غيره دل على كمال آخر. والقاعدة الثانية أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وعلمنا أن هذا لا يكون إلا في حق أسماء الله سبحانه وتعالى، وفي حق أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حق أسماء القرآن العظيم. وأسماء القرآن كثيرة، ذكر السيوطي له أكثر من 50 أسماء، أسماؤه كثيرة وعظيمة، وكل اسم يدل على صفة ويتضمن صفة. فمن أسماء القرآن أنه الهدى، هدى ورحمة وشفاء ونور وروح وقرآن وفرقان وكتاب وهكذا، سماه الله عز وجل بهذه الأسماء، وله أسماء أخرى وكل اسم يتضمن صفة. ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك سمي محمد لكثرة محامده، وأحمد من أحمد آله، وهكذا نبي التوبة ونبي الملحمة ونبي الرحمة، وسماه الله رؤوفا رحيما. وقد ذكر بعض الأخوة أمس أو أورد إشكالا، هل هذا بحق النبي صلى الله عليه وسلم وحده أم أنه يتعداه إلى بقية الأنبياء؟ نقول لا نعرف أنه تعدى إلى غيره، مع أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون وأصحاب فضائل ومحامد وأصحاب نور وخير وبر، لكن مع ذلك ما وجدنا نصوصا تدل على أن أسماءهم تدل على معاني أو تتضمن معاني. ثم أيضا بالنظر إلى الاسم نفسه كاسم نوح، أيضا لم نجد أن هذا أن نوح له عدة أسماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسماءه وذكر معنى كل اسم. مثلا يقول: وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر. إذا تفسير الماحي أن الله يمحو به الكفر. وإلا فالأنبياء متصفون بالصفات العظيمة، لكن كون أسمائهم تتضمن صفات هذا هو هنا. أما الصفات فهم متصفون بالصدق، متصفون بالأمانة، متصفون بالشجاعة، متصفون بالنصيحة، متصفون بالعلم، متصفون بالخير العظيم، بالخشية، بالإنابة، بالتوكل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه أسماء، اسمه سميته المتوكل في أثر عبد الله بن عمر الذي أخرجه البخاري، سميته المتوكل. وفي حديث جبير بن مطعم: وسماه الله رؤوفا رحيما. وعن الحاشر الذي يخشى الناس على يديه وهكذا يفسر الاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقاعدة الثالثة أن أسماء الله عز وجل تدل على أوصاف متعدية ولازمة. أسماء الله تنقسم إلى قسمين، أسماء تدل على أوصاف متعدية وأسماء تدل على أوصاف لازمة. فالأسماء التي تدل على أوصاف متعدية نثبت منها ثلاثة أمور: ثبوت الاسم، ثبوت الصفة، ثبوت الحكم والمقتضى. حكم السميع أنه يسمع، ومقتضى ذلك أنه يسمع، والبصير أنه يبصر، والرزاق أنه يرزق. وإذا كان الاسم لازم يثبت به الاسم والصفة فقط. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذه ثلاثة أمور تضمنتها هذه القاعدة. الأمر الأول، أو قبل ذلك نقول الدلالة تنقسم إلى دلالتين. الدلالة دلالة أسماء الله عز وجل تنقسم إلى دلالتين: دلالة عامة ودلالة خاصة. يعني قبل أن نشرح القاعدة نفهم أقسام الدلالة. أسماء الله عز وجل الدلالة من حيث هي تنقسم إلى قسمين: دلالة عامة ودلالة خاصة. فالدلالة العامة لو رجعنا إلى القاعدة الثانية نجدها هناك. إيش القاعدة الثانية يا أخوة؟ أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. فدلالة أسماء الله عز وجل تدل على العلمية وعلى الوصفية. بمجرد أن تسمع السميع يدل هذا الاسم على إثبات السميع اسم الله عز وجل وعلى إثبات الوصف. فهمتم يا أخوة؟ إيش معنى دلالة؟ معنى أنها تدل. فالآن اسم السميع يدل على ماذا؟ إثبات اسم السميع وعلى إثبات صفة السمع. هنا مفهوم. اسم الحي يدل على إثبات اسم الحي وعلى إثبات صفة الحياة. إذن هذه تسمى دلالة عامة، هذه تسمى دلالة عامة، وهي المعبر عنها بالقاعدة الثانية: أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. في إشكال. قال هنا: القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذه تسمى دلالة خاصة، هذه تسمى الدلالة الخاصة. وما تقدم معنا في القاعدة الثانية يسمى الدلالة العامة. وقد عرفنا الدلالة العامة، وهي أن أسماء الله عز وجل من حيث تواليها على مسمى واحد مترادفة، ومن حيث دلالتها على معاني مختلفة متباينة. فهمتم؟ لكن هنا الآن الاسم الواحد من أسماء الله عز وجل له ثلاث دلالات، له ثلاث دلالات. دلالة مطابقة. إيش معنى المطابقة؟ يعني المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى. الآن أقول مسجد، لفظ مسجد. إيش هو المسجد يا أخوة؟ هو عبارة عن جدران وسقف ونوافذ وفرش وله مشهدات. هذا يسمى إيش؟ مسجد. فدلالة اللفظ على جميع المعنى تكون مطابقة، يقال فيها ماذا؟ مطابقة. جبل يدل على الجبل العظيم وما فيه من صخور وأتربة وأشجار وأحجار وخدود وكهوف وغير ذلك. هل يسمى ماذا؟ مطابقة. زي من مجرد ما يقول زي، لفظ زي يدل على وجه زيد ولا يدل على الذات جميعا؟ يدل على جميع ذات زيد وما يتصل به من الصفات من اللون والطول والقصر والنحافة أو السخانة إلى غير ذلك. هذه دلالة اللفظ على جميع المعنى تسمى إيش؟ مطابقة. كان عندك الآن أقول غرفة، هذا اللفظ دل على جميع المعنى، لكن تدخل تجد الغرفة نافذة، تجد الغرفة باب، تجد الغرفة مجلس، تجد الغرفة مقدمة ومؤخرة، طويلة وقصيرة. الآن نريد أن نفهم دلالة اللفظ على جميع المعنى تسمى إيش؟ مطابقة. ودلالة اللفظ على بعض المعنى تسمى إيش؟ تضمن. الآن إذا قلت محراب المسجد، والمحراب هو مقدمة المسجد، لا يفهم البعض أن المحراب فقط يطلق على الطاج، لا، المحراب هو مقدمة المسجد. الآن عندما أقول محراب المسجد، هذا جزء من المسجد، صح أو لا؟ هل محراب المسجد كل المسجد أو جزء من المسجد؟ جزء من المسجد. إذا لفظ المسجد يتضمن محراب المسجد مع الأعمدة التي في المسجد مع الجدران التي في المسجد، فيكون بالتضمن يدل على الأشياء كأنها مجزأة وكأنها مفردة. الآن نريد أن نفهم الدلالات أولا ثم ندخل في بابنا. فدلالة اللفظ على بعض المعنى أو جزء من المعنى أيش تسمى يا أخوة؟ تضمن. تضمن زيد، لفظ زيد ألا يتضمن ذكر بطن زيد؟ يتضمن أو لا يتضمن؟
يتضمن
ذكر وجه زيد؟ يتضمن. يتضمن ذكر عين زيد؟ بمجرد ما أقول زيد قد يدل على أنه يتضمن هذه الأشياء. فهمتم؟ الالتزام الدلالة الثالثة هي دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على جزء خارج من المنطوق، جزء خارج أو معنى خارج عن المنطوق. مثلا أقول المسجد، نعم المسجد له بناء أو ليس له بناء؟ يبنيه رجل. يحتاج عند بنائه إلى ماء أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى ماء. فنقول المسجد يدل بالالتزام على أن هنالك رجل بنى، وعلى أن هنالك حداد أصلح أبوابه. دلالة اللفظ على معنى خارج عنه، على معنى خارج عنه. فهمتم الآن أنواع الدلالات يا أخوة؟ دلالة مطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع المعنى، دلالة تضمن وهي دلالة اللفظ على جزء من المعنى أو بعض المعنى، دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على ما هو خارج عن المعنى، خارج عن ذلك المعنى، ولكن يلزم من وجود هذا الشيء وجود ذلك الشيء. إذا فهمتم نبدأ ونتكلم عما هو متعلق بالله سبحانه وتعالى. الآن عند أن نجد اسم الله، اسم الله، أو عند أن أقول ألك الله الرحمن الرحيم، هذا الاسم يدل على ماذا؟ على ذات الله عز وجل المتصفة بالصفات، صح ولا؟ لمجرد أن أقول لك الله أو الرحمن يدل على ماذا يا أخوة؟ على ذات الله العلية المتصفة بالصفات، هذا مفهوم.
ما نحن قد علمنا أن أسماء الله عز وجل تدل على الذات وتدل على الصفات أيضا. فإذا عندنا أقول لك الله هذا الاسم يدل مطابقة على الذات العلية وما اتصفت به من الصفات مطابقة. فهمتم؟ لو سلمنا جدلا وهذا لا يكون في الواقع أبدا أن الصفة تنفك عن الذات هذا لا يكون أبدا هذا لا يكون في الواقع أبدا وإنما يكون ذهنيا. فيقال مثلا لو نظرنا إلى الاسم من حيث دلالته على الذات فقط نقول دل على الذات وحدها بالتضمن. اسم السميع مثلا دل على ذات الله وحدها بماذا؟ بالتضمن. ودل على صفة السمع وحدها بماذا؟ بالتضمن. ودل على الذات والصفة بماذا؟ بالمطابقة. فهمتم؟ هذا التصور هو ذهني فقط لا وجود له في الواقع لا وجود له في الواقع لأن الصفات لا تنفك عن الموصوف. فهمتم يا أخوة؟ لكن هو يريد أن يبين ويرد على المبطلين الذي يقول أنا أثبت اسم السميع فقط ولا أثبت الصفة. يقال له أنت إما أن تكون بعيدا جاهلا وإما أن تكون مقلدا بطالا. فإننا نعلم أن اللفظ له ثلاث دلالات: دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. فإن أقر بهذا قلنا له إذن عندنا اسم السميع يدل مطابقة على ذات الله المتصلة بصفة السمع يدل مطابقة على الذات والصفة ويدل تضمنا على الذات ويدل كذلك على الصفة. وبالالتزام السميع يلزم أن يكون حي. الآن هل لفظ الحياة من لفظ السمع أو من معنى السمع؟ معنى السمع غير معنى الحياة، لكن يلزم أن يكون السميع حي، أن يكون السميع حي. فنقول يلزم أن يكون حيا وربما تقول ومتكلما ومريدا وشاعيا وعالما وقادرا. هذه الصفات التي هي خارجة عن الله ايش نسميها؟ نثبتها بدلالة الالتزام. اذا يا اخوة دلالة الالتزام مفيدة جدا جدا جدا، حتى انك ربما تستطيع ان تثبت من لفظ الجلال الله جميع الصفات العلية التي تعلمها. فتقول الإله اسم الله يدل على الذات العلية ويدل على صفة الألوهية، والإله لابد أن يكون يلزم أن يكون قادرا حيا مريدا متكلما متصل بصفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء وهكذا. إذا أحد عنده إشكال في هذا الأمر يا أخوة يا أخوة نعود نقول دلالة الدلالات ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى، دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض المعنى، دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على شيء خارج من المعنى. وهذه الدلالة تسمى دلالة ماذا؟ خاصة. ثم الدلالة الخاصة، وما تقدم معنا في القاعدة الثانية ثم الدلالة العامة أن كل اسم يتضمن صفة. قال رحمه الله: مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. وقلنا يدل على الذات وحدها هذا تصور ايش؟
ذهني. لابد أن أفهم هذا من التفطن لهذا الأمر. هذا تصور ذهني لا يكون في الواقع أبدا، لأن الصفة لا تنفك عن الموصوف. وبهذا استفدنا الرد على المعتزلة. الآن انظر كيف الفائدة من هذا. الآن المعتزلة يزعمون أن القرآن كلام الله مخلوق، ثم يستطيعون يقولوا القرآن ليس بكلام الله، لأنهم لو قالوا القرآن ليس بكلام الله يعني خالفوا القرآن ظاهرا فكفروا. ما يكون عندهم تأويل. الله يقول حتى يسمع كلام الله وهم يقولون لا ليس بكلام الله، لكن هم يقولون كلام الله مخلوق، كلام الله مخلوق. فيقال لهم الصفة لا تنفك عن الموصوف، الصفة لا تنفك عن الموصوف. فإذا قالوا لك أنت تقول أن اسم الحي أو اسم الخالق يدل على الذات وحدها بالتضمن ويدل على الصفة وحدها بالتضمن، تقول هذا تصور ذهني من باب إثبات الصفة، من باب إثبات الصفة، وأن الألفاظ لها دلالات، لها دلالات كثيرة وتنوعت في دلالاتها. ويدل على صفتي العلم والقدرة في الالتزام، لأن الخالق لا يكون إلا عالم قادر. كيف هذا يا أخوة؟ الجاهل لا يستطيع أن يخلق وإن كان قادرا. ربما تجد واحد جاهل ولديه أموال كثيرة ما يستطيع يصلح ساعة ولا يستطيع أن يبني حتى غرفة. فالخالق لابد أن يكون عالم، ولابد أيضا أن يكون قادر، لأن العالم غير القادر يعجز. ولهذا جمع الله عز وجل بينهما في قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لا يعجز لأنه عليم قدير. وهذه فيها الآية أيضا أن الصفات السلبية تتضمن كمال الضد. قال ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم، نركز، مفيدة جدا لطالب العلم. إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم فإنه بذلك يحصل على من الدليل الواحد على مسائل كثيرة، يحصل من الدليل على مسائل كثيرة بالالتزام. وربما عبروا عنه بالمنطوب والمفهوم، يكون المنطوب الحديث كذا ومفهومه كذا. قال واعلم أن اللازم من قول الله تعالى، هذه مسألة أخرى، انتهينا الآن من القاعدة وأن دلالة الأسماء لله تعالى تدل بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، أو تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. ثم يقول الآن أراد مسألة فقهية أو مسألة أصولية، نقول مسألة أصولية، هل لازم القول قول أو ليس بقول؟ هذه مسألة يطرقها أهل الأصول. الآن تكلمت بكلام قد يكون لازم هذا الكلام الكفر، هل نقول هذا الرجل قال بكذا وكذا ولازم هذا القول قول له إذن هو كافر؟ هذه مسألة طرقها العلماء. والصحيح أن لازم القول ليس بقول، ولازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه الذي نسب إليه. والعجب من أصحاب الحزب العدني، عجب عظيم جدا، إذ نسبوا إلي تكفير العدني ومن إليه لما تكلمنا بذلك الكلام في كتاب الخيانة الدعوية. ومع ذلك في الطبعة الثانية لذلك الكتاب
قلنا ولما كان في الكلام إجمال حمل على غير محمله فإن الله عز وجل قد جعل فسحة في اللغة ونستطيع أن نبدله بعبارات أخرى، ومع ذلك يأبون القول إلا أننا وقعنا في التخيير، وهذا لتعلموا أنهم أناس خراصون كذابون مبطلون، وإلا فلازم القول ليس بقول. إذا أنت تقول أنا ما كفرت ولا أعتقد كفرة ثم يقول لا أنت قلت كذا وكذا وكذا فأنت واقع في التكفير، فهذا من هذه المسألة بأن لازم القول ليس بقول إلا إذا التزمه. إذا قال لي أنت كفرت عبد الرحمن العدني أقول نعم كفرته، سيكون هذا التزام مني ويكون هذا قولي لأني التزمته. أما إذا قلت لا 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 أنا ما أريد هذا ولا قلت هذا وإنما أريد كذا، لا يجوز له أن ينسب هذا القول إليه. هذه مسألة مطروحة، وذكرنا لكم هذا فقط لتعلموا أن القوم على ضلال بعيد. ومن عجائب عرفات في هذه الأيام يقول ولم يجد تعريف الخيانة إلا من الجاحظ. الجاحظ ينقل عنه ابن عبد البر وينقل عنه العلماء الكبار، لكن القوم لا يفقهون ولا يريدون أن يفقهوا. وكان هناك خطأ من الناصح عفى الله عنه، وهو أنه كتب أمام الجاحظ رحمه الله، والجاحظ مبتدع وما رأيت أنا من كفره، ومع ذلك رأينا قبل أيام الذهبي رحمه الله يقول وكان كذا وكذا وكذا عفى الله عنه. ما سيقول الآن في الذهبي؟ قوموا الدنيا وما أقعدوها، لأن المبطل يا أخوة إذا لم يجد عليك ما ينسفك به يذهب إلى الشاردة والواردة. الذئب الآن إذا أراد أن يأكل الغنم ما استطاع أن يأتي إلى السنان، يذهب يلحق الشاردة التي شردت عن الغنم أو التي تتبع الغنم ما استطاعت أن تلحق. فهم ينظرون في كتب الشيخ حفظه الله وفي أشرطته وكذلك في أشرطة وكتب أخواننا، وينظرون أيضا في كتاب هذا الذي هو جبل عليهم بحمد الله لأنني ذكرت فيه البرهان على حزبية عبد الرحمن، ما استطاعوا ينفكوا من هذا البرهان، فيقولون لماذا ينقل عن الجاحظ؟ هب أني أخطأت في نقلي عن الجاحظ، أنتم أخطأتم في التحزب والبدعة. فنحن نتوب من الخطأ الذي ارتكبناه وأنتم توبوا من الخطأ الذي ارتكبتموه. وقد ضمن لهم هذا في مقدمة الخيانة الدعوية الطبعة الثانية، جعلت صفحة للجاحظ، وضمن لهم نحن تراجعنا عن الترحم عليه مع أني ما أنا الذي ترحمت عليه، ولكن في كتابي أنا أتحمل. هل أنتم راجعون عن الحزبية؟ فهل أنتم راجعون عن البدعة؟ ما تجد عندهم إلا الغي ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجب أن رجل يقال لهم عاد الشمري، رجل ضايع، رجل ضايع لا له عناية بعلم ولا هو صاحب حلم، والذي لا هو صاحب علم ولا صاحب حلم يتعب. قبل أيام لما جاء الشيخ سليم عندنا أرسل برسالة عبر أحد الأخوة إلى الشيخ الحياء كيف أن سليم الهلالي يتكلم من فوق كرسي الشيخ عن معاذ الشمري، والشيخ سليم عنده الفتوى بالديمقراطية وجاسوس للمخابرات ويقول بوحدة الأديان كلام لا خطام له ولا زمام. وفي الأمس يقول قد صبرنا على الحجور كثيرا، صبرنا. أخي من أنت؟ لا في سرد ولا في ورد. هذا معاذ الشمري لا في سرد ولا في ورد، حتى يصبر أو لا يصبر أخشى أنه ما هو إلا سلو البهائم. البهيمة تضرب فيها لا تستطيع تفعل شيء، ما تقول البهيمة صابرة لأنها أصلا لا تصبر، ولكن لا تستطيع تفعل شيء. فهذا معاذ الشمري من هذا الصنف، عنده سلو البهائم. قال أما وقد تكلم في مشائخنا وانظر إلى كذبهم وتلبيسهم، في مشايخنا الربيع وعبيد ومحمد بن هادي والوصابي والعدني. من أين لقيت العدني؟ من أين لقي العدني؟ هذا يدل على الكذب، وهذا يدل على التشبع بما لم يعطى. فمتى كان الوصابي شيخا له؟ والله لقد جلسنا عند الشيخ الفوزان وحضرنا له مجالس عدة، ومع ذلك نتحرج أن نقول شيخنا، مع أنه من أئمة السنة ومن علماء السنة. لكن نرى أن الشيخ هو الذي تجلس عنده تستفيد منه، يستفيد منك يعني من حيث أنه أنك تعرف ويعرف. أما ربما إذا قلت الشيخ الفوزان شيخنا سيقولون انظروا كيف يتشبعون بما لم يعطوا. نحن الشيخ الفوزان استفدنا منه بحمد الله في بعض المجالس، أظن 16 مجلسا حضرتها له. أما ذلك والله ما نتجرأ أن نقول مثلهم، وهم ينسبون أنفسهم إلى العدني. العدني الذي هو غاية ما فيه كان يذهب ويحضر بعض الدروس، بعض الدروس. وكثير من الذين كانوا متأثرين به ضاعوا وماعوا. والله كان هناك واحد قال له الضاح صعد فوق الدراري أو السيد الجرار يعلم، ما يحضر دروس الشيخ، إنما أغلب وقته في المكتبة يعلم على السيد الجرار. جاءت الفتنة ذهب، لأنهم متعلق بأن العدني الفقيه وهكذا. كثير منهم يصلون إلى الدراري ويصلون إلى غير ذلك، لا عندهم محفوظات ولا عندهم. ومع ذلك السنة ستر، السنة ستر. الإمام أحمد لما قيل له يا إمام إلى من تعهد بنا؟ قال إلى فلان. قال يا إمام إنه ليس بالعلم بذلك. قال مثله يوفق للخير، صاحب السنة يوفق للخير. وإلا لو نظرنا إلى حالهم ما تجد عنده يعني عند المحاكاة والله دون غيرهم، دون غيرهم. ياسين الذي يقولون عندما رحل من دمات رحلت العقيدة، رحلت العقيدة، وجاءت اتصالات كثيرة هل صحيح أن العقيدة رحلت من دماج أو بمعنى كلامهم ما عاد هناك مدرسون للعقيدة؟ لا سبحان الله، كان ما يحفظ القرآن. بل يشهد عليه أخونا الشيخ أبو بشير رحمه الله تعالى أنه كان يغيب عن صلاة الفجر كثيرا، وهو جار له قد ناصحه، وكان ما يحفظ القرآن، ينصحه بأن يجلس في المسجد يحفظ شيئا من القرآن. وهذا الذي يمشخونه سعيد الخولاني والله ما أظن يحفظ 5 أجزاء، ويحملونه تارة يعطونه في البيضاء وتارة يروح ريحان. يمشخون أناس لا علم ولا حلم. أذكر لكم هذا من بعد يعني استطرادا في باب أنهم ليس عندهم إنصاف، ليس عندهم إنصاف. لا نكتفي اليوم إن شاء الله. لا نكتفي اليوم.